بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الآيات قدم بها المصنف رحمه الله للباب الذي عقده في حكم التوبة، والآية الأولى هي قول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الآية دليل على وجوب التوبة كما استدل بذلك أهل العلم، لأن الله رغب المؤمنين جميعا في التوبة، مما يدل على وجوبها على الأعيان. وهذا يستقيم مع ما دلت عليه النصوص من أنه لا يسلم من الخطأ أحد من بني آدم، كما جاء في الحديث: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولهذا كانت التوبة هي أنفع لهم وهي الواجبة في حقهم لما كانوا لا يسلمون من الخطأ. وفي قوله أيها المؤمنون دليل على أن الخطاب هنا لكل المؤمنين وليس مختصا بطائفة منهم من أهل الذنوب، مما يدل على عموم الأمر وأن التوبة واجبة على الجميع. قال: لعلكم تفلحون. قال العلماء: لعل في كلام الله للتحقيق، وفي كلام الناس للتمني والترجي، فإذا ما وردت في كلام الله عز وجل فهي متحققة، والفلاح هو حصول المقصود وحصول المطلوب. قال بعض العلماء: وهو في الدنيا بحصول المطلوب في الدنيا، وأما الفلاح في الآخرة فقالوا يكون بعدة أمور: بحياة لا فناء بعدها، وغنى لا فقر بعده، وعز لا ذل بعده، وهذه المعاني كلها داخلة في حكم من دخل الجنة. فمن دخل الجنة فقد أفلح وتحققت له هذه الأمور المذكورة. وذكروا أيضا نوعا رابعا، قالوا أن يحصل له علم لا جهل بعده، وهذه الأشياء كلها من تفسير الأشياء ببعض أجزائها، وإلا فالفلاح هو بدخول الجنة. فمن دخل الجنة حصلت له هذه الأمور، وحصل له ما هو أعظم منها وهو رضا الله عز وجل عن أهل الجنة، فهذا أعظم ما ينال أهل الجنة من النعيم، هو رضا الله عز وجل عنهم ونظرهم إلى وجه الله عز وجل. وقول الله عز وجل: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هذا أيضا أمر بالاستغفار وبالتوبة. الاستغفار طلب المغفرة، والتوبة هي التوبة من الذنوب. وقد ذكر بعض أهل العلم في من الفوارق بين التوبة الاستغفار والتوبة، قالوا: الاستغفار فيما مضى من الذنوب، والتوبة فيما يستقبل. وقيل الاستغفار هو الاستغفار من الذنوب الصغيرة، والتوبة من الكبائر. وحقيقة لم أجد يعني بعد البحث على عجل هناك تحقيق واضح التفريق بين الاستغفار والتوبة، لكن هناك إشارات ممكن أن ينبه عليها من خلال النصوص. فالله عز وجل أخبر عن نفسه أنه غافر الذنب وقابل التوب، فأخبر عن الذنب أنه يغفر، وعن التوبة أنها تقبل. وهذا مما يشير إلى أن في التوبة أمر زائد عن الاستغفار، وهذا مما يدل على أنها متضمنة للأعمال الصالحة، فإن العمل الصالح هو الذي يقبل، العمل يقبل، والاستغفار والمغفرة جزاؤها أن يغفر الله عز وجل لصاحبها. وهذا مما يشير إلى أن التوبة هي أعم من المغفرة، فقد تتضمن المغفرة وزيادة. ولهذا قال: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، دليل على أن المغفرة مقدم، الاستغفار مقدم على التوبة. وذكر الذنب مع المغفرة فقال غافر الذنب وقابل التوب، ولم يذكر مع التوبة معصية. وهذا قد يكون فيه معنى أن المغفرة هي مغفرة الذنب مع بقائه منسوبا إلى صاحبه، وأما التوبة فإنها تمحو الذنب وأثره ولا ينسب إلى صاحبه. وهذا ما يدل عليه الحديث أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فالتائب كمن لا ذنب له، وأما المغفرة فإنه يذكر الذنب معها مع المغفرة، فهو لا يؤاخذ بها لكن يبقى الذنب منسوبا إليه. وأما التوبة فهي أعم من هذا، ولم يذكر الذنب معها. كما أن أيضا من المفارقات أن العلماء بحثوا في حكم التوبة، وهل يرتفع العبد بتوبته يرتفع إلى درجة أعلى من الدرجة التي كان عليها قبل التوبة أم لا، ولم يبحثوا هذا مع المغفرة، دليل على أن المغفرة مختصة بمغفرة الذنب، ولم يقولوا أن المستغفر يرتفع درجة أعلى من درجته قبل الاستغفار بخلاف التوبة، فذكروا أنه يرتفع، وهذا ما دلت عليه النصوص، كما في قصة كعب بن مالك عندما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله عليه وبخير يوم مر عليه منذ أن ولدته أمه. فهذا دليل على أن التوبة تعم مغفرة الذنب وترفع درجة العبد عند الله عز وجل، ومما يدل على أنها من الأعمال الصالحة. ولهذا أضاف الله عز وجل إليها القبول، قال قابل التوب، وأضاف إلى الاستغفار المغفرة، قال غافر الذنب. ثم أيضا ورد إضافة التوبة إلى الصالحين وإلى أهل الكمال، كما قال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فالتوبة تضاف لأهل الكمال ولو لم يذكر الذنب، والمغفرة تضاف لأهل الذنوب الذين قد يذنبون. فهذه بعض الإشارات التي قد تكون نواة لبحث في التحقيق بين المغفرة والتوبة. ومن الأمور الظاهرة أيضا أن التوبة لها شروط، وهي متضمنة للمغفرة للاستغفار وأعظم، ومنها الندم، ومنها العزم على عدم الرجوع، وكل هذه الأمور قد تكون زائدة عن الاستغفار، فإن المقلع عن الذنب والمستغفر تحصل له مغفرة الذنب بدون هذا، وأما التوبة فهي أعم. فلما كانت أعم وأنفع من ناحية الحكم كانت أيضا شروطها أكثر. والآية الثالثة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هذا أيضا دليل على وجوب التوبة، وأن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأمرهم أن يتوبوا التوبة النصوح. قد اختلف العلماء في التوبة النصوح ما هي، فقيل هي أن يذنب ولا يعود للذنب، فإذا أقلع عن الذنب فهذه توبة النصوح، وقيل هو أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه أبدا، وقيل التوبة النصوح هي أن يبغض الذنب كما أحبه، وأن يستغفر كلما تذكر الذنب. وهناك أقوال أخرى تزيد عن 20 قول ذكرها بعض أهل العلم في التوبة النصوح، لكن مرجعها إلى أن التوبة النصوح هي التوبة الصادقة التي تحقق فيها الندم وعدم الرجوع إلى الذنب، والعزم الصادق على الإقلاع عن الذنب وبغض المعصية والندم عليها، إلى غير ذلك من المعاني التي هي مشترطة في التوبة. والنصح في كل شيء هو تأديته على الوجه الأكمل، فالنصح في العبادة هو أن يؤديها على وجهها الكامل الذي شرعه الله عز وجل وأحبه ورضيه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهذا إقسام من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق دون أن يقسم، الصادق في خبره، المصدوق من ربه، المصدق من أمته عليه الصلاة والسلام، فهو أصدق من تكلم من البشر، وهو المصدوق من ربه، وهو أعظم مطمئنة النفوس إلى قوله وإلى خبره من المخلوقين. فإن المؤمنين إذا ما جاءهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صدقوه وقدموا خبره على كل شيء، حتى إن الرجل لا يكذب حاسته من بصر وعقل وغير ذلك من الحواس ويصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتطرق إليه الخطأ بخلاف الحواس هذه، فقد يتطرق إليها الخطأ، فقد يرى الرجل الشيء على غير حقيقته، وقد يتصور الشيء على غير حقيقته، وقد يشم الشيء على غير طبيعته، وقد يجد طعم الشيء على غير طبيعته الحقيقية، فالإنسان عرضة للنقص. وأما خبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو منزه عن النقص، قال: لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. اختلف العلماء هل المقصود الاستغفار والتوبة أنه يعزم النية ويتوب إلى الله عز وجل متضرعا إلى الله بهذا، أو أنه يتلفظ بالاستغفار والتوبة في اليوم هذا القدر؟ والذي تدل عليه النصوص الأخرى أنه يتلفظ بلسانه ويعد هذا الاستغفار والتوبة، وأنه يزيد عن 70 ويبلغ 100 كما سيأتي في الحديث، وهذا متضمن العزم وصدق النية في الاستغفار والتوبة، فإنه لا يتعارض مع المعنى الأول، ومن ظن أن هناك تعارض بين الأمرين فهذا خطأ. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر بلسانه ويعد هذا فهو مستحضر لما يقول. وجاءت الأحاديث أيضا بهذه الصيغة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر بها، فقد جاء عن ابن عمر أنه قال: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يقول: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وفي رواية أخرى كنا نعد النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة يستغفر الله عز وجل يقول رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهناك صيغ أخرى للاستغفار دلت عليها النصوص، من استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده أنه كان يقول رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ظاهره وباطنه سره وعلانيته ما علمت منه وما لم أعلم. فهذا استغفار عام وصيغة وردت في السجود، لكن تكرار الاستغفار إنما ورد بالصيغتين المتقدمتين، كما ورد أيضا في الصلاة في الجلسة بين السجدتين أن كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ويقول بعد الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. فهذه الصيغة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبمناسبة الحديث استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، أنبه على خطأ يشيع بين الناس وبين العامة أنهم يقولون اللهم أني أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، هذا نسمعه يتردد على الألسنة، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يعني هذا المستغفر أنه يستغفر الله من الذنب العظيم ولا يستغفر من الذنب الصغير؟ فهذا منافي للاستغفار الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الألفاظ التي ترد على الألسنة من غير دليل، وإنما حملهم عليها السجع استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، وهذا لا يفعله أهل العلم، وإنما قد يرد على الألسنة ويحبب للإنسان السجعة فيداوم عليه ولا يشعر ما يقول ولا يدري ما يقول. كما مما يتعلق بهذا الباب أيضا أن بعض أهل العلم كما نقل عن الربيع بن خثيم رضي الله عنه أنه قال لا يقل أحدكم أستغفر الله فإنه إن لم يقلع عن الذنب جمع بين الكذب والمعصية. وقد علق الإمام النووي على هذا قال أما وليقل، قال وليقل رب اغفر لي، قال النووي أما قوله رب اغفر لي فحسن فهذا متوجه وهو حسن، وأما قوله إنه جمع بين الكذب والمعصية فهذا لا يسلم، لأن الذي يستغفر ويقول استغفر الله هو لا يخبر وإنما هو يطلب المغفرة، وإن جاءت الصيغة بصيغة الخبر، فالصيغة هنا المقصود بها استغفار طلب المغفرة. وعلى كل حال فلا قول لأحد بعد أن ثبتت هذه الصيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يستغفر بعد الصلاة فيقول استغفر الله، وفي الصيغة المتقدمة يقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فهذه الصيغة لا بأس بها، وإن أنكرها بعض أهل العلم وعدوها من المناهي اللفظية، إلا أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل اجتهاد. وذكر هنا في الحديث أنه يستغفر أكثر من 70 مرة، وهذا مما يدل على كثرة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني حصر الاستغفار في هذا العدد. ثم استشكل بعض أهل العلم استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار يكون من الذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم؟ وأجابوا بعدة أجوبة، منها قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر مما يحصل في النفس من الوساوس وحديث النفس، وقالوا إنما يستغفر من اشتغاله بالأمور المباحة، وقال ابن الجوزي إنما يستغفر من الصغائر، وهذا على ترجيح القول بأن الأنبياء ترد عليهم الصغائر. وقد رد ابن حجر هذا القول وقال إنه مرجوح، والصحيح أنهم معصومون من الصغائر والكبائر. وما ذكره ابن حجر هذا غير مسلم، فالصحيح أن الذي ذكر ابن جوزي هو الذي عليه كثير من المحققين أن الأنبياء ترد عليهم الذنوب، كما أخبر الله عز وجل عن بعضهم في القرآن أنهم وقعت منهم الذنوب، لكن قال أهل العلم إنهم يوفقون للتوبة. وما ذكر لنبي ذنب إلا أخبر الله عز وجل عن توبته منه، هذا مما يدل على أنه تجوز عليهم الصغائر لكن يوفقون للتوبة منها. وإذا تقرر هذا فليس لنا أن ننسب لنبينا صلى الله عليه وسلم ذنبا على هذه القاعدة وعلى هذا الأصل، فإنه لا يلزم من تقرير الأصل العام أو القاعدة الكلية أن يدخل الأفراد تحتها، فهذا من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال في حق الأنبياء. وأما استغفار النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل على أحد الأوجه المذكورة. وقيل أيضا في توجيه استغفار النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء أهل كمال ويتطلعون للدرجات العالية، فهم يرون تقصيرهم في حق الله عز وجل، فهو يستغفر مما يظن من التقصير. وقيل إن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم هو شكر لله، فإن حق الله عليه عظيم، فقد اصطفاه وفضله بما لم يفضل به غيره من البشر، فهو يستغفر الله عز وجل لأنه لا يرى أنه قد حقق شكر هذه النعمة. وقيل إن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم هو استغفار تعليم لأمته، يعلم الأمة الاستغفار والتوبة. وهذه الأقوال قد يكون بعضها مترجح، وقد يجتمع أكثر من مقصد استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس لنا أن ننسب للنبي صلى الله عليه وسلم ذنبا، وإنما نخبر بما أخبر به هو عن نفسه أنه يستغفر الله ويتوب إليه. نعم.
وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
نعم، قوله يا أيها الناس هذا الخطاب للأمة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، فإنهم هم المخاطبون بهذا. وإن كان التوبة مخاطب بها كل من خالف دين النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوب إلى الله من الكفر إلى الإيمان، لكن الخطاب هنا متوجه للقريب: توبوا إلى الله واستغفروه. فالمغفرة تتعلق بالمؤمنين الذين لهم ذنوب، والتوبة تتعلق بالكفار الأصليين أن يتوبوا من الذنوب، أن يتوبوا من الكفر إلى الإيمان. وقوله هنا فإني أتوب في اليوم 100 مرة لا يتعارض مع ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، فقد تقدم في الحديث أنه يستغفر أكثر من 70 مرة، وهنا أنه يستغفر في اليوم 100 مرة، فيكون يجتمع الحديثان على أنه يستغفر 100 مرة، وهو أكثر من 70 كما تقدم في الحديث السابق، ويبلغ هذا الحد كما ثبت في هذا الحديث، ولا يعني أيضا الحصر، فإنه يخبر أنه يستغفر في اليوم 100 مرة، ولا يعني أنه لا يزيد عن هذا الاستغفار، لكن في هذا إرشاد وتوجيه لكثرة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على هذا العدد من الاستغفار، فإنه من أهم ما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه في ورده اليومي، أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أو 100 مرة، ويبادر إلى هذا في الصباح مع أذكار الصباح حتى لا ينشغل بهذا الأمر، فإن من داوم على هذا الأمر كان هذا رصيد عظيم في ميزانه، أنه في كل يوم يستغفر الله عز وجل هذا القدر ويتوب إلى الله، فمع مرور الأيام يكثر الاستغفار في صحيفته. وقد جاء في الحديث: طوبى لمن كثر استغفاره، أو امتلأت صحيفته بالاستغفار. كان بعض أهل العلم يحب أن يبدأ يومه باستغفار وأن يختمه باستغفار حتى يغفر له ما بين ذلك. ونظرا لكثرة الأسئلة السابقة نتوقف ونستعرض بعضها.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: لا يخفى عليكم ما يعانيه إخواننا الأفغان، ولقد تحمس بعض الشباب حتى أدى ذلك للطعن في ولاة الأمور والعلماء واتهامهم بالمداهنة، فبينوا لنا الحق وبصرونا ما هو الموقف الصحيح وماذا ينبغي أن نقدمه لإخواننا الأفغان.
الموقف الصحيح هو ما تكلم به العلماء وأعلن من قبل ولاة الأمر الذين أمرنا برد التنازع إليهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهؤلاء هم أهل الاستنباط لكل ما يحصل للأمة من الأمور التي يحتاجون في النظر إليها إلى ولاة الأمر. فهذا الموقف الصحيح الذي ندين الله عز وجل به هو ما عليه العلماء من السمع والطاعة لولاة الأمر، وأن هذا الأمر هو واجبهم وهم الذين يجتهدون فيه. وأنا أنصح يعني كل طالب علم وكل مسلم أن يعرف واجبه، فإن الحقوق تتنوع وتتفاوت، وكل فرد منا مخاطب بواجب. فمن يتكلمون في الجهاد وينادون به، الجهاد هل هو واجب العامة أم واجب ولاة الأمر؟ من المعلوم أن الجهاد لا يكون إلا تحت راية، وأن أهل النظر في الاجتهاد وأهل الدعوة إليهم ولاة الأمر. فأنتم لن تسألوا عن الجهاد حتى لو قيل إن الجهاد واجب، لأن الله عز وجل جعل هذا الأمر إلى غيركم. وأما نحن فمخاطبون بلزوم الجماعة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. فالناس على قسمين: إما أن يرى ما يكره فوجب عليه الصبر، وإما أن يرى ما يوافق عليه الإمام ويرى أنه حق، فهم باب أولى أن يعتصم بالجماعة وأن يسمع ويطيع لولاة الأمر. فهذا هو واجب ولاة الأمر. والنظر في هذه القضايا في الجهاد وفي إقامته وفي الدعوة إليه ليس بالأمر الهين، فإنه من النظر في القضايا المعينة ينظر فيه في قدرة هذا البلد الذي يوجب عليه الجهاد، ومدى مقدرته العسكرية، ومدى مقدرة العدو، وكذلك الآثار المترتبة على قيام الجهاد مع مراعاة المصالح والمفاسد. وهذه الأمور لا يمكن النظر فيها لرجل واحد. ولهذا ولاة الأمر لما حباهم الله عز وجل من العقول والعلم والفهم ما كانوا ينفردون بالنظر في هذا الأمر عن غيرهم من العلماء، وإنما يستشيرون أهل السياسة وأهل العلم وأهل الخبرة. ولربما اجتمعت الدول تنظر في إقامة الجهاد أو الدعوة إلى الجهاد. فمن نقص العقل والعلم أن ينبري لهذا الأمر رجل هو بمعزل عن هذه الأمور، لا يعلم شيئا من واقع من يوجب عليهم الجهاد ويلزم الناس به. هذا جهل ونقص وتخطي. وأنا دائما والله أستحضر، يعني لو أن ولي الأمر طلب من عالم كبير راسخ في العلم صاحب خبرة وتجربة فقال له: قلدناك الفتوى بالجهاد، فإما أن تفتي به أو لا. فوالله إن أهل العلم والفقه والله يهابون هذا الأمر، وكل واحد منهم يتنصل منه، لأنه أمر خطير جدا أن يقلد الرجل الفتوى بأن يوجب الجهاد على كل أفراد الأمة، فلو تخلف رجل كان آثما بحكم هذه الفتوى، فمن الذي يتقلد هذا الأمر؟ فإذا كان هذا مقتضى العقل والفهم والفقه لأهل العلم الكبار الذين هم أهل النظر في هذا الأمر، كيف لإنسان قد عفاه الله عز وجل من هذا الأمر وجعل له مخرج من هذا الأمر بأولئك العلماء الذين هم أرسخوا علما وأكثر تجربة وأقرب إلى ولاة الأمر منا، فما الذي يجعل الإنسان يعني يتقلد هذا الأمر إلا الجهل وعدم الفقه؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدت الفتنة في عصر الصحابة اعتزلوا الفتنة، وهم من أهل النظر والاجتهاد الذين لو تكلموا بكلمة تبعهم الناس. اعتزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، واعتزل ابن عمر، اعتزل أسامة بن زيد، وكثير من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي يجعل يعني العامة اليوم يخوضون في هذه الأمور؟ هذا ليس من شأننا. فلو كان الجهاد واجب والله لن تسألوا عنه، وإنما سيسأل عنه ولاة الأمر، وأما أنتم فستسألون عن لزوم الجماعة. فينبغي لنا أن نتقي الله عز وجل، وأن نلزم جماعة المسلمين، وأن نسمع ونطيع لولاة الأمر. وقد كفانا الله عز وجل المؤونة، ولن نسأل عن هذا الأمر بمن هم أعرف بأمر الجهاد منا سياسيا وعلميا كما يقال. ومع هذا كله، فإن ظن الإنسان في نفسه شيء وأعجبته نفسه وأعجبه رأيه، مع هذا يذهب إلى ولاة الأمر ويناصحهم، يقول والله أنا أرى كذا وأرى وجوب الجهاد وأرى أن تنصر المسلمين في بلد كذا، فإن قبلوا منه الحمد لله، وإن لم يقبلوا منه فلا شيء عليه. أما أن يشاع هذا في العامة ويؤلبون ويطعن في العلماء ويتهم ولاة الأمر، فهذا لا يتعرض له إلا مفتون في دينه، وهذا هو دين الخوارج. والواجب على المسلم كما ذكرت هو لزوم الجماعة والدعاء لإخوانه المسلمين في كل مكان، أن يرفع الله عز وجل عنهم الضر والبأس، وأن يعصم دماءهم، وأن يهدي ضالهم، هذا هو الواجب.
بارك الله فيكم. يقول: القنوت في النوازل هل يشترط له إذن ولاة الأمور؟
نعم، القنوت يشترط له إذن ولاة الأمر إذا كان من عادته أن يأذن بهذا أو منع من هذا. وأما إن كان ولي الأمر أسند القنوت في النوازل إلى الأئمة عندما يرون ذلك فلهم أن يقنتوا. لكن في بعض البلدان كما في هذه البلاد تعود أئمة المساجد أن يحصل توجيه من ولي الأمر في هذا الأمر، فليس لأحد منهم أن يقنت إلا بإذن ولي الأمر، فينبغي الالتزام بهذا الأمر. وأما الدعاء أن يدعو الإنسان بينه وبين ربه في غير قنوت عام يلزم الناس به، فهذا لكل مسلم أن يدعو لإخوانه، ولا يمنع ولاة الأمر ولا غيره من هذا الأمر، بل هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض.
يقول: هل الجهاد الآن فرض عين؟
الجهاد لا يكون فرض عين حتى يدعو إليها الإمام. فإذا دعا الإمام البلد إلى الجهاد وقال جاهدوا ولا يتخلف منكم أحد، أصبح فرض عين على كل مسلم. وأما إذا دعا الإمام إلى الجهاد ورغب فيه ولم يلزم به الجميع فهو ليس بفرض عين، وإنما هو فرض الكفاية. وعامة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الجهاد فيها فرض عين كما قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، إلا غزوة تبوك، فإنه أمر الجميع أن يخرجوا ولم يعذر إلا أهل الأعذار، ولهذا عوتب من تأخر من غيرهم. فالجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فرض عين على كل أحد، وإنما كان يرغب فيه. فإذا دعا ولي الأمر للجهاد وألزم به الجميع أصبح فرض عين على كل مسلم، وإن دعا إليه دعوة عامة ورغب فيه ولم يلزم الناس به فهو فرض كفاية، وإن لم يدعو له الإمام فليس هناك جهاد مهما اجتهد الناس ومهما قال الناس. ومهما اجتهد العلماء فينبغي السمع والطاعة لولاة الأمر والرجوع لاجتهادهم، فاجتهادهم يرفع الخلاف، وإلا تكون الأمور فوضى، يعني هذا يريد الجهاد وهذا لا يريد الجهاد، ولا يمكن للأمة أن تجتمع على رأي. وهذا من حكمة يعني وجود الإمام أنه يرتفع بها الخلاف ويحصل الاتحاد على قول لا تختلف فيه الأمة. ومما يدل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما راجعوا أبا بكر في خروج جيش أسامة، وقد عهد النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه، وكان أبو بكر يخالفهم كلهم، ومع هذا ما نزعوه، قالوا له رأينا مقدم ونحن مجمعون وأنت رجل واحد، وإنما اتبعوا رأيه والتزموا بأمره لأنه ولي الأمر. نعم.
يقول: هل ضوابط الجرح والتعديل يمكن تطبيقها لتجريح الناس أو تعديلهم في هذا العصر؟
نعم، ضوابط الجرح والتعديل باقية، لا بد أن يعرف، أن تعرف عدالة الشهود وعدالة الرواة وعدالة أهل العلم، فمن كان من أهل العدالة والأمانة والصدق والديانة فيقبل قوله وتقبل شهادته، ومن جرح من علماء الجرح والتعديل الذين هم من أهل السنة وأهل خبرة بهذا الأمر فيقبل جرحهم فيه. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: ما رأيكم في من يقول في أشرطة أهل البدع أو من تكلم فيهم من الوعاظ بأن الشريط الذي في صفة الجنة والنار ونحوها ليس له علاقة بقضايا المنهج؟ هذا يسمع، ولكن ينبه الشاب ألا ينطلق إلى بقية الأشرطة في المنهج.
الذي يتكلم عن الجنة والنار قد يتكلم ويستدل بالأحاديث الموضوعة، فهل من منهج أهل السنة الاستدلال بالأحاديث الموضوعة؟ كيف يقال؟ المنهج يعني طريق متبع للداعية في دعوته، ومن أعظم أصول المنهج الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة بناء على فهم السلف، فليست العبرة بالموضوع. قد يتكلم الإنسان في الجنة والنار أو في اليوم الآخر ويكون على منهج أهل السنة، وقد يتكلم في هذا الموضوع في نفسه رجل آخر ولا يكون على المنهج أهل السنة، لأنه قد يستدل بالحديث الضعيفة والموضوعة، وقد لا يستأنس في فهمه للنصوص بكلام أهل العلم، وإنما يعمل رأيه الفاسد في تفسير النصوص، فهل يكون هذا على منهج أهل السنة؟ منهج أهل السنة يقوم على الاستدلال الصحيح والفهم السليم، والاستدلال الصحيح هو بالأدلة من الكتاب والسنة، والفهم الصحيح مرجعه إلى فهم السلف. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: هل الأعمال شرط كمال أم شرط صحة في الإيمان؟ مع التفصيل وجزاكم الله.
لا نقول أن الأعمال شرط صحة ولا شرط كمال، وإنما نقول العمل من الإيمان، وإذا قلنا شرط صحة فالعمل هنا يدخل فيه كل شعب الإيمان العملية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهل الذين يقولون العمل شرط صحة، هل يقولون إن أركان الإيمان هي شرط لصحة؟ الذين يقولون شرط كمال، هل يعتقدون أن أركان الإيمان وأركان الإسلام هي شرط كمال؟ هذا خطأ، والعبارة لا تستقيم مع هذا، وهم أطلقوا العمل هنا ودخل في العمل هذه الأركان. والذين يقولون شرط صحة فإنه يدخل في العمل الأعمال المستحبة، فهل يقال أن الأعمال المستحبة الشرط لصحة الإيمان، وأن من لم يأتي بالمستحب لا يصح إيمانه؟ فهذه الكلمة هي التي قال العلماء فيها أنها من الألفاظ المجملة التي لا تسلم من خطأ سواء بالنفي أو بالإثبات، ولهذا الصواب أن نقول العمل من الإيمان، ثم إذا سئلنا نقول العمل ليس على درجة واحدة، فمنه ما هو من الأركان، ومنه ما هو من الواجبات، ومنه ما هو من المستحبات. فإن سئلنا ما هو العمل الذي تكفرون به، قلنا نرجع إلى أقوال أهل السنة. أهل السنة أجمعوا على نوع مما يكفر به، واختلفوا في نوع ولم يختلفوا في نوع أنه لا يكفر به، فأجمعوا على أن من ترك الشهادتين أنه كافر وإن اعتقد بقلبه. واختلفوا في بقية الأركان الأربعة، هل يكفر بتركها مع وجود الاعتقاد؟ أما إذا ذهب الاعتقاد فلا شك في كفر من ترك الاعتقاد. فإذا وجد الاعتقاد قال اعتقد وجوب هذه الأركان الأربعة ثم لا يفعل، اختلفوا، فمنهم من قال يكفر بترك ركن من هذه الأركان، ومنهم من قال لا يكفر بترك ركن من الأركان الأربعة، ومنهم من قال يكفر بترك الصلاة، ومنهم من قال يكفر بترك الصلاة والزكاة، ومنهم من قال يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها. فهذه خمسة أقوال، وهي خمسة روايات، خمس روايات مروية عن الإمام أحمد. فمن قال بقول من هذه الأقوال فهو من أهل السنة، لا يجوز أن يبدأ، وإن كنا قد نرجح فنقول هذا صواب وهذا خطأ، لكن ليس لنا أن نبدأ. وأما القسم الثالث الذي أجمع على أنه إن تركه العامل أنه لا يكفر، وهي بقية الواجبات بعد الأركان وكذلك المحرمات، فإذا اعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات فلم يأتي بالواجبات ولم يترك المحرمات فإنه لا يكفر. وهذه المسألة هي التي حصل فيها النزاع بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة، فالخوارج يكفرون والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، وأهل السنة يقولون أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته.
جزاكم الله خيرا. يقول: بعض الناس لا يرون التكلم والتحذير من أهل البدع والفرق الضالة، بل يرون الاشتغال بطلب العلم وعدم الخوض في هذه المسألة التكلم في أهل البدع والفرق والتحذير منهم، وإذا ذكر اسم أحد المنتسبين إلى العلم وحذر منه احتج البعض بأن هذا ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، والمفروض أن نقول مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام يفعلون كذا وكيف وكذا، فكيف نرد عليه؟
هذه المشكلة، يعني إما أن يقع الإنسان في جهل وينفي شيء من السنة وهو يجهل، أو له هوى. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حذر. يعني أنا أذكر مثال واحد فقط، الوقت يضيق عن ذكر التوسع في الأمثلة. المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم واستنصحته في من تنكح في اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما فلان فصعلوك لا مال له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصح لمرأة تريد أن تتزوج ويطعن في اثنين من أصحابه، لمصلحة من؟ لمصلحة امرأة. فكيف يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحذر، وهو الذي قال بئس أخو العشيرة وحذر من بعض المعينين وقال: لا أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيء. فهذا جهل. ثم هذا يعني تضليل الأمة، البخاري وأحمد ومالك ويحيى بن معين الذين ألفوا في الجرح والتعديل وصنفوا، وأنهم ماتوا على الضلال، يشتغلون بالجرح والتعديل ويقولون فلان كذاب وفلان صدوق، وبعض من يطعنون في روايتهم ويردون روايتهم من خيار العلماء، لكن ليس لهم ضبط في الرواية. فإذا كان الأئمة جرحوا الرواة لمصلحة الدين، كيف يقال لا يتكلم في مبتدع ينشر بدعته في الناس؟ ومتى يعرف الناس البدعة من السنة؟ ومتى يعرف العامة أن هذا مبتدع وهذا صاحب سنة إن لم يحذر العلماء؟ الذي يتكلم في هذا إما جاهل، يعني جاهل مركب، وإما صاحب هوى، فينبغي له أن يرجع إلى النصوص وينظر، إن كان في شك ينظر في كتب أهل العلم الذين ذكروا الأدلة. وأما الطعن بهوى وعصبية فهذا لا يجوز. نحن أيضا كما نقول يحذر من أهل البدع، ينبغي أن يكون بإخلاص ونية صادقة واعتدال، وأن لا نكذب، نقول الصدق ونقول الكلمة التي يحصل بها التحذير من المبتدع دون التوسع في ذكر معايبه التي لا يحتاج لها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.